الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الليلة المباركة حول موضوع الخلافات الأسرية، وقاية وحلول. أيها الإخوة الأحباب، الأسرة هي لبنة المجتمع المسلم ووحدة بنائه، ولما كانت الأسرة تستمد وجودها من تلك العلاقة الموثقة والعقد الغليظ الذي أخذه الله عز وجل على الرجل، فقد أولى القرآن الكريم تلك العلاقة المقدسة بين الرجل والمرأة أهمية بالغة، فمنع كل ما يوهن قوتها وحذر من كل ما يشتت شملها. وعندما تتعرض هذه العلاقة لأي عائق يكدر صفوها ويهدد ترابطها، فإنه يضع الحلول الناجعة والأساليب الناجحة التي ينبغي لأرباب هذه العلاقة التزامها وسلوكها حتى تنقشع غيوم الخلاف وتصل العلاقة الأسرية إلى بر الأمان، لتواصل الأسرة بعد ذلك سيرها لتحقيق أهدافها. أيها الإخوة والأخوات، ما من بشر إلا ويخطئ إلا من عصمه الله عز وجل، كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والخطأ هو بداية كل مشكلة، وعليه فما من أسرة إلا وتمر بمشكلات تكبر أو تفرق، ولم يسلم بيت من بيوتات المسلمين من تلك المشاكل، بل حتى بيت النبوة لم يسلم من المشكلات الأسرية التي تعرض لها بيت النبوة، وكان سببها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عليه أفضل الصلاة والسلام من الخطأ، وكان عليه أفضل الصلاة والسلام يستوعب تلك الخلافات بحكمته وعظيم خلقه، ليرسم بعد ذلك لأمته المنهج السديد والسبيل القويم في التعامل مع الخلافات التي تثور في داخل الأسرة مهما عظمت أو كبرت. إن حل المشكلات الأسرية بالطرق والأساليب التي تتوافق مع الأحكام الشرعية مطلب ملح في قلوب المؤمنين والمؤمنات. وكم أخطأت بعض الأخوات، أقول وكم أخطأت بعض الأخوات اللاتي لم تتضح بعد لهن الرؤية الإسلامية، ولم يصطبغن بالصبغة الإيمانية. كم أخطأ عندما أخذنا بعرض مشكلاتهن على بعض ضعاف النفوس وبعض المشبوهين، كبعض الذين يكتبون في المجلات النسوية التي تعرض عندنا، تعرض على غلافها امرأة وقد كشفت عورتها للناس. أقول كم أخطأت تلك الأخوات بعرض مشكلاتهن الأسرية على أمثال تلك المجلات التي خصصت على صفحاتها خدمة، وهي في الحقيقة غواية لقرائها بالإجابة على استفساراتهن الاجتماعية. ورأينا الإجابات بعيدة عن روح الإسلام ومجانبة لسنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، ذلك لأن هذه المجلات لم تتخذ الكتاب والسنة أساسا تنطلق منهما في الإجابة على مثل هذه التساؤلات. وبعض الأخوات يعرضن أيضا مشكلاتهم على جاراتهن أو على أمهاتهم، وقد لا يكون على قدر واسع من العلم الشرعي، فتأتي الإجابات بعيدة كل البعد عن روح هذه الشريعة، مما يزيد الطين بلة وتزيد المشكلات قوة وتزداد الفجوة وتتسع الهوة، مما له الأثر الكبير في تقويض كيان الأسرة وتشتيت أفرادها. وما يقال عن بعض الأخوات أيضا يقال عن الرجال أيضا، فتجد يذهب إلى عمله على سبيل المثال مهموما نظرا لحدوث خلاف بينه وبين أهله، فيسأله صاحبه وقد لا يكون على التزام أو معرفة بالدين تمكنه من معرفة الأحكام الشرعية، فيسأله عن سبب همه فيخبره بالمشكلة، فتأتي الإجابة أيضا ويقترح هذا إجابة ويقترح ذاك إجابة، فتكون هذه الإجابات أيضا لا تخدم الأسرة بشيء، بل تكون عونا للشيطان في تقويض هذه الأسرة وتشتيت شملها. لذا فإن الخلافات الأسرية موضوع مهم ينبغي أن يطرح لكي نعرف كيف نتعامل مع خلافاتنا في داخل أسرنا. وسيكون الموضوع في عناصر عدة، منها أسباب أهمية هذا الموضوع. العنصر الثاني، كيف نقي حياتنا الأسرية المشكلات. العنصر الثالث، توجيهات وتنبيهات ينبغي مراعاتها عند الخلافات. العنصر الرابع، كيف يتصرف الزوج عند نشوز زوجته. العنصر الخامس، كيف تتصرف الزوجة عند نشوز زوجها. العنصر السادس، الخطوة الأخيرة، هي بعنوان الخطوة الأخيرة. وأخيرا قوله تعالى، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أما أهمية الموضوع فكما قدمنا في مقدمة هذا الدرس، لأنها من الموضوعات المهمة نظرا لما ينبني عليها من تشتيت أسرة أو بقائها، كما أن هناك أسبابا أخرى. فمنها أولا، إن الحديث عن الخلافات الأسرية والأساليب التي ينبغي التزامها في حل هذه الخلافات منهج قرآني وسبيل نبوي، فقد بين الحق عز وجل في كتابه الكريم بعض المشكلات الأسرية وبين المنهج الإلهي في حل هذه الخلافات، فقال عز وجل، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. كما بين عليه أفضل الصلاة والسلام ما ينبغي أن يكون عليه الزوجان حال خلافهما، وقد وردت الكثير من الأحاديث مما سنذكره بعد قليل. توسيع دائرة الخلافات الزوجية أو الأسرية وتعميق جذور المشكلات الأسرية مطلب شيطاني، ولذلك ورد في صحيح مسلم أن الشيطان يجلس على كرسيه على عرشه ثم يرسل جنوده في أول النهار، ثم يعودون بعد ذلك كل منهم يعود بما فعل من الإفساد في عباد الله عز وجل، بين عباد الله عز وجل. فيقول أحد جنوده: إني ما زلت بين الصاحب وصاحبه حتى فرقت بينهما. فيقول: لا، وكأنه يستقل هذا العمل الذي عمله. ثم يأتي الآخر ويقول: لا أيضا. وهكذا حتى يأتي جندي من جنود الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيقول: نعم أنت، نعم أنت. فيقربه. وهذا يدل على أن التفريق بين أفراد الأسرة، بين الزوج وزوجه، مطلب شيطاني يسعى الشيطان لتحقيقه، لأن بتحقيقه إفساد لهذه الأسرة، وما ينبني عليه أيضا من إفساد للمجتمع. في أهمية الحديث عن الخلافات الأسرية، جهل كثير من الناس بالأساليب التربوية في تقويم الأخطاء وتسديد العثرات. فمن هذه الأساليب الخاطئة التهديد. نجد بعض الأزواج ما أن تخطئ زوجته بخطأ حتى يهدد هذا الزوج زوجته بالزواج بالثانية، حتى أصبح التعدد كابوسا يقلق الزوجة في ليلها ونهارها. وما ذلك إلا بسبب سوء استخدام الزوج لهذه السنة أو لهذه الشرعة. ومن أيضا الأساليب الخاطئة الطلاق. هذه الكلمة البغيضة إلى النفوس، هناك بعض الأزواج من يطلقها لأتفه الأسباب، حتى أصبح الطلاق عند بعض الأزواج سيفا مفلة على رقبة زوجته لأي مخالفة تقع فيها. ومن أيضا الأساليب الخاطئة طرد الزوجة من بيتها، بل قال بعض الأزواج: إن حقيبة زوجتي لتصل إلى باب الشارع في اليوم أو في الأسبوع، قال في الأسبوع عدة مرات. وهذا لا شك، وهذه لا شك أساليب خاطئة في التعامل مع الخلافات مع في داخل الأسرة. وما يقال أيضا عن الأخطاء الزوج في التعامل مع خلافات مع زوجته، أيضا يقال عن أخطاء الزوجة في مع زوجها، إذ أن هناك بعض أيضا الزوجات من تدعو بالويل والتبوق على زوجها لأيضا أتفه الأسباب، وربما وصل صراخها وبكاءها إلى الجيران، وربما استدعت الأقارب واجتمع الناس في البيت لسبب تافه لا يستدعي كل هذا التصعيد من هذه الأخت. السبب الرابع في أهمية هذا الموضوع الجهل بالترتيب الشرعي لخطوات معالجة الخلافات الزوجية. فالحق عز وجل بين الخطوات التي ينبغي للزوج أن يسلكها حال نشوز زوجته وظهور بوادر عصيانها. فبدأ أولا بالتشكيك من في مشاعر الزوج، وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تكرهوهن ويجعل الله وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرة. ومنها أيضا الموعظة، فقال عز وجل كما ذكرنا تعظهن، وتم الهجر في المضاجع، ومن ثم الضرب غير المبرح، ثم بعد ذلك التحكيم، ثم ما ينبني على التحكيم من إصلاح أو فراق. فتجد البعض يضرب قبل أن يهجر، وتجد أيضا من يهجر قبل أن يعظ، بل هناك من يطلق قبل هجر أو وعظ، وأحيانا يطلق ثلاثا دون أن يتأنى في التطليق، كما هي السنة بأن يكون الطلاق ليس على دفعة واحدة، وإنما على دفعات. السبب الخامس من أسباب أهمية هذا الموضوع المبالغة أو القسوة، بل الجور والظلم أحيانا في التعامل مع المخطئ. فتجد على سبيل المثال من هذه الأساليب التي فيها ظلم الكلام الجارح والعبارات النابية والسب والشتم واللعن وما يقتضي أو ما يدور حول هذه الكلمات السيئة التي تصطك منها المسامع لأدنى خطأ تقع في الزوجة. وأيضا من الأساليب التي فيها مبالغة أو قسوة الهجر لمدة طويلة، كما اتصلت بي إحدى الأخوات ذات مرة فقالت أريد منك أن تخطب خطبة عن حقوق الزوجة على زوجها، فسألت لماذا، فقالت إن زوجي يحضر في المسجد وقد هجرني لمدة شهر ولسبب تافه، بل أحيانا يهجرني الأسبوع قبل هذه المرة تقول، بل أحيانا يهجرني الأسبوع والأسبوعين لسبب لا أعرفه. وهذا لا شك من المبالغة أو القسوة في التعامل مع المخطئ إن صدقت هذه الأخت فيما ادعت. وأحيانا يكون الهجر من الزوجة، حتى أتاني ذات يوم رجلا يعني له خلاف مع زوجته، فقال منذ 20 سنة لم يمر علي شهر إلا ويقع فيه خلاف بيني وبين زوجتي، فتهجرني هي، تهجرني، وأحيانا تهجرني الأسبوع والأسبوعين أيضا لسبب لا أعرفه، بل أحيانا تعود فتفالحني لسبب أنا لا أعرفه، فلا أعرف لما هجرتني ولا أعرف لما اصطلحت معي. ومن أيضا الأساليب أو التي يبالغ بها الضرب المبرح أو الضرب أحيانا في أماكن لا يجوز الضرب فيها مثل الوجه، فقد يعني أخبرتني بعض النساء أن زوجها قد ضربها في الوجه وكان له أظافر طويلة مما أثر فيها في الجروح، وهي تبكي لأنها لا تستطيع أن تخرج إلى النساء إلى الخارج لأنها ستسأل ما هذه الجروح التي في الوجه، وهي تستحي فتقول كيف أفعل يا شيخ، لا أستطيع أن أذهب، وهي موظفة كانت مدرسة، لا أستطيع أن أذهب إلى المدرسات فيسألني ما هذه الجروح. فهذا لا شك من الجهل ومن المبالغة ومن القسوة في الأحكام، علما بأنه السبب كان أيضا تافها، مجرد أن هذه الأخت قد ناصحت زوجها في أمر من الأمور التي تريد أن تراه فيها على خير. الأمر السادس جهل بعض النساء في أهمية الموضوع، جهل بعض النساء بدورها في حل خلافاتها مع زوجها، والوسائل أي جهلها أيضا بالوسائل التي تستطيع بها بإذن الله أن تقلل من الخلاف أو من الخلافات في بيتها، وإذا وقعت هذه الخلافات كيف تخطط من حدتها حتى لا تصل إلى طريق ينتهي بأسرتها إلى جرف ينهار بها في طلاق أو تقطع للأوصال. ومن مظاهر جهل المرأة لدورها في حل الخلافات التي تقع في الأسرة وعدم تفاعلها تفاعلا إيجابيا الاعتصام ببيت أهلها وعدم السماح للزوج برؤيتها. هناك بعض الأزواج الزوجات بمجرد أول خلاف جمعت ملابسها في شنطة واتصلت بأخيها وعودت إلى بيت أهلها، فلا تترك مجال لأنها تتفاهم مع الزوج وتترك أيضا مجالا لزوجها أن يعني يرجع إليها وربما يعتذر، بل ربما هي تفتح أيضا المجال معه فيحدث الصلح وتمضي الأمور ويعود تعود المياه إلى مجاريها كما يقال. أما الاعتصام في بيت الأهل فإن هذا سيوسع الفجوة وربما الأم ستستفسر عن سبب هذه الخلاف فتزيد أيضا من الحقد أو تزيد من الفجوة فتتسع الشقة وبالتالي يحدث ما لا يحمد عقباه. وربما أحيانا تأخذ الزوج العزة بالإذن أو بالحق أحيانا، لأن ليس كل زوجة قد أخذت حقيبتها وخرجت تكون على حق، عادة ليس شرطا ذلك، فربما أخذت الزوج العزة وقال بنات آدم كثير أو بنات حواء كثير، فهذا أيضا ينبغي أن لا تعين الزوجة الشيطان على زوجها. ولذلك أحيانا يأتي بعض الزوج يقول يعني في الأسبوع قبل الماضي أتاني أحد الأزواج قال لي يا شيخ أكلم من التليفون الباب من الهاتف الموجود عند الباب أقول أريد زوجتي ما حزي تكلمني أمها تأذى، فهل يحق لي أن أكسب البيت؟ فيا أخوان يعني وأخص الأخوات حقيقة الذهاب إلى بيت الأهل قد يكون أحيانا حل، لكن ليس هو أول ورقة تستخدمها الزوجة في وجه زوجها. عدم أيضا من جهل يعني بعض الأخوات من مظاهر جهل المرأة بدورها في حل خلافاتها مع زوجها عدم المبالاة بغضب الزوج وزيادة تأليبه بكلمات جارحة وعبارات نابية تطلقها الزوجة دون أن تراعي الظروف والملابسات. فنجد أن الزوجة أحيانا عندما يحتد الخلاف وتجد الزوج قد غضب وزادت نبرته فليس من الحكمة أن تصعد أيضا وترسل الكلمات الجارحة أو النابية، بل كما سنذكر بعد قليل هناك من الطرق الحكيمة التي ينبغي أن تسلكها الزوجة حال كون الزوج في حالة غضب. العنصر الثاني، كيف نقي الحياة الأسرية أو الزوجية المشكلات والخلافات، وذلك جريا على قاعدة الوقاية خير من العلاج. نقي هذا الحياة الأسرية الكثير ولا أقول كل الكثير من المشكلات بما سنذكره من الأسباب بإذن الله عز وجل. أولا حسن الاختيار، إن الخطأ في الاختيار يعرض المرء لمشكلات عظيمة ومصائب جسيمة. إن بعض الرجال لا يضع في حسبانا حال خطبته حال خطبته إلا الجمال، فتجد يضع صورة المرأة ذات الشعر الطويل والعيون الواسعة السوداء وغيرها من الصفات التي لو طبقتها ما وجدتها تنطبق إلا على حورية من حوريات الجنة، وهو لو وقف أمام المرآة يعني نسأل الله السلامة الله يعين الزوج به. ف فيا اخوان ينبغي المرء ان يتواضع في طلباته من ناحيه، ومن ناحيه اخرى ان يحرص على ذات الدين. وكما ان بعض النساء لا تضع في اعتبارها الا المال والمنصب، حتى اذا التقى الجمال غير المنضبط مع المال والمنصب غير الملتزم تبددت تلك الاوهام وتلاشت تلك الاحلام تحت مطارق الخلافات والمشكلات، واخذ كل طرف يتبرى من صاحبه ويكشف له سوء خلقه، فتتراكم المشكلات وتكثر الحسرات ويقع الفراق الذي ينتهي الى طلاق، ويبدأ الرجل دورة ثانية، وتلقى المرأة في بيت اهلها جثة هامدة. ويأتي المنهج الالهي ليسدد الناس عند اختيارهم، فيقول الحق عز وجل: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم. ويقول للمرأة واولياء المرأة: اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إسناده حسن وهو في الإغواء. ويقول للرجل: تنكح المرأة لأربع: لدينها ولمالها ولحسبها ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والحديث متفق عليه. ونظرنا إلى الدين كمطلب أساس لا يعني أننا نغض الطرف عن يعني أمور ثانوية، منها يعني أمور ثانوية تتطلبها الحياة الزوجية والأسرية، فمنها الأمور المادية أيضا، أن لا يكون يعني فقيرا فقرا لا يستطيع معه النفقة أو لا يستطيع معه أن يقوم على عاتقه بيت. ولذلك عندما أتت فاطمة تسأل الرسول أو تستشير الرسول صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت قيس أتت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أتاني تقدم معاوية وأبو الجهم لخطبتها، فقالت: إن معاوية وأبا الجهم خطباني. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن معاوية فقير فقرا لا يستطيع معه أن يقوم بيت، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وجاءت الرواية الأخرى لكي تبين أن أبا الجهم ضراب للنساء، أي فيه ثورا من غضب. وكلا معاوية وأبي الجهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فأشار إليها عليه أفضل الصلاة والسلام بزواج أسامة. فدل ذلك على أن هناك بعض الأمور الثانوية التي ينبغي أن ينظر إليها، ولكن لا نجعلها هي الفيصل الحكم في قضية القبول أو غفر. من أيضا الأمور الوقائية للخلافات الأسرية التفاهم بين الزوجين ومعرفة بعضهما لبعض. ينبغي للزوجين أن يتفاهما على أمور حياتهما وشؤون معاشهما، فيبين الزوج لزوجته ما عليه من التزامات لالتزامات مادية وواجبات اجتماعية كالوالدين والأخوات والخالات والعمات إلى آخره من الأمور التي يعني من المسؤوليات التي تتطلب من هذا الزوج أن يقوم بها. وأيضا يبين لها طبيعة من ينبغي أن تصاحبه ومن ينبغي لها ألا تدخلهم إلى بيته، ويبين لها أيضا ما يحبه في بيته كترتيب الطعام أو الثياب أو غيرها من الأمور التي تتعلق بأمور المعاش. وهي بالمقابل أي زوجة تخبر زوجها وبما تحب وتكره، بل وتبين له بعض الصفات التي قد تظهر عليها أثناء تعاملها معه وكسرعة الغضب، ليكون الزوج على علم بذلك حتى يغفر لها زلتها ويعفو عن خطاياها. ولذلك بعض الأخوة كما أخبرني أحد الأخوة قال خطب رجل يعني إحدى الأخوات فقالت أنا ما عندي مانع ولكن أخبره أن عندي ثورة من غضب، فإن كان يصبر علي بها فبها ونعمة وإلا فلا. فقد بينت هذه الأخت يعني أن لها صفة قد لا يصبر عليها بعض الأزواج، فوضعته على طريق أو على أمر واضح منذ بداية الأمر. فكما ينبغي للزوج أن يبين لزوجته ما يحب ويكره، فكذلك ينبغي للمرأة أن تبين لزوجها ذلك. ثالثا، بعد هذا البيان وبعد هذا التفاهم تأتي السبب أو الوسيلة الثالثة اللي تقينا الخلافات الأسرية، الطاعة وحسن المعاشرة، إذ أن هذا التفاهم لا يؤتي ثماره إلا بوجود الطاعة. ولذلك قد أكد الشارع طاعة المرأة لزوجها، وأتت النصوص تترى في التأكيد على المرأة بطاعة زوجها، كما أتت بالجانب المقابل على الزوج بحسن عشرته لزوجته، حتى يكون الطرفان على مستوى من الغض عن العثرات والعفو عن الزلات. رابعا، السبب الرابع أو الطريقة الرابعة التي تقينا الخلافات الأسرية اغتفار الزلات وتذكر الحسنات. إن المرأة قد تزل بكلمة وقد تقصر في واجب، وقد تغلبها نفسها في موقف فترتكب أمرا مخالفا لرغبة زوجها. وهنا يأتي المنهج الرباني ليقول للزوج استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. رواه الإمام البخاري. ويذكر الزوج كلما رأى عيبا على زوجته، يذكره بأن يرى أو يتذكر حسنات زوجته الكثيرة. ولذلك قال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. رواه الإمام مسلم. وما يقال للرجل عند خطأ المرأة يقال للمرأة عند خطأ الرجل، فإنها مدعوة أيضا لاغتفار زلته وتذكر محاسنه وعدم نسيانها. ولذلك توعد الرسول صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي يجحدن حسنات الأزواج، وبين أنه رأى النار ورأى أكثر أهلها من النساء، ثم بين أو علل سبب كثرة النساء في النار، وبين أنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير، ثم بين معنى كفران العشير. فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. وهذا لا شك منهج خاطئ، إذ أن المرأة ينبغي أن تنظر إلى حسنات زوجها فتحمل خطايا هذا الزوج أو تقتفي خطايا زوجها من أجل تلك الحسنات المتقدمة. خامسا، مراعاة الظروف وتقدير الالتزامات. من أيضا طرق الوقاية للخلافات الأسرية أن نراعي الظروف ونقدر الالتزامات. فمثال مراعاة المرأة في طبيعتها وسلوكياتها، فهي الضعيفة صاحبة العاطفة الدفاقة، تتأثر بالمتغيرات حولها، بسرعة. ولذلك قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين، إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أو قال المرأة والضعيف. والحديث هذا حسنه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة. وهي أي المرأة صاحبة الغيرة الشديدة، وقد ورد في الأثر الذي لا يصح سنده قال: إن الله عز وجل كتب الغيرة على النساء كما كتب الجهاد على النساء على الرجال، فكما أن الرجال يجدون الشدائد في الجهاد، فكذلك المرأة تجد المصاعب والآلام من تلك الغيرة التي فطرها الله عز وجل عليها، وهي التي أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنها فقال: خلقت من ضلع أعوج. فينبغي للرجل أن يراعي تلك الطبيعة ويراعي تلك الفطرة التي فطرها الله عز وجل عليها. وأخص بهذه المراعاة أم يغفل عنه كثير من الرجال، ألا وهو حال الحيض وحال الوحم. وحال الحيض يصدر من المرأة كثير من الأفعال وبعض ردود الأفعال التي لا ترضى عنها المرأة حال تطهرها من حيضها. ولكي يتأكد هذا المفهوم ويتأكد أن المرأة حقيقة تعاني من تغيرات كثيرة في داخلها صحيا بدنيا، يعني ما ذكره الأطباء، فقالوا: انظر إلى التغيرات أو اسمع إلى التغيرات التي ذكرها أهل الطب التي تحدث في المرأة حال حيضها. قالوا: أولا تقل في جسمها قوة إمساك الحرارة، فيزداد خروج الحرارة منه وتنخفض درجتها فيه. ثانيا يبطأ النبض وينقص ضغط الدم ويقل عدد خلاياه. ثالثا تصاب الغدد الصماء واللوزتان والغدد اللمفاوية أيضا بالتغير، ومنها يقل إخراج إملاح الفوسفات والكلوريد في الجسم وينحط الاستقلاب الغازي، ومنها يختل الهضم ويقل التحام الشحم والأجزاء والأجزاء البدنية أو اللحمية، وأيضا تضعف قوة التنفس وتصاب آلات النطق بتغيرات خاصة، ومنها يتبلد الحس وتتساتل الأعضاء، ومنها تتخلف الفطنة والذكاء وقوة التركيز. ولذلك قال الباحثون: وقد أخذوا عينة مقدارها 1030 امرأة، أخذوا عينة عشوائية 1030 امرأة، فوجدوا أن 74% منهن كن يقاسين الوجع وغيره من صنوف الأذى أيام الحيض. فإذا ينبني على هذا أن المرأة حقيقة عندما تمر في هذه الفترة تمر باضطراب نفسي، ينبغي للرجل أن ينتبه لهذه الفترة وأن يراعي المرأة حال مرورها في حيضتها. كما أن الفترة أيضا التي في بداية الحمل اللي يسمى فترة الوحم أيضا يعني تتعرض المرأة لتغيرات كثيرة. فبعض النساء على سبيل المثال لا تستطيع أن تشم رائحة الزوج، وبعضها لا تستطيع أن تدخل المطبخ، وبعضها يعني وهناك يعني أسباب كثيرة أو صفات كثيرة تختلف من امرأة إلى أخرى. فينبغي للرجل أن يراعي هذه الظروف وأن يغتفر لزوجته تلك الأخطاء التي تقع في تلك الفترات. ولذلك أتاني رجل أو بالأحرى أهل الزوجة يريدون أن يعني يطلبوا الطلاق، أن نقنع الزوج أن يطلق زوجته. وعندما تباحثنا الأمر وأتوني في البيت تباحثنا الأمر، في آخر لحظة سألت:
هل المرأة حامل؟ قال نعم. في أي شهر؟ قالوا في الشهر أظن، قالوا الثالث. فقلت إذا تحرك الجنين، إذا تحرك الجنين ويتحرك عادة الجنين في الشهر الرابع، وفي الشهر الرابع في نهاية الشهر الرابع عادة ما ينتهي الوحي، عادة في معظم النساء ينتهي الوحم بتحرك الجنين وهو في نهاية الرابع. إذا انتهى تعالوا مرة ثانية. فذهبوا ولم يعودوا، والله الحمد الآن أمورهم تحسن. فالمقصد أن هناك كثير من الرجال لا يقدر هذين الضغطين، وهما حال الحيض وحال الوحم. ولذلك نجد يأتي المنهج الإلهي، انظر إلى الحكمة الربانية، ها؟ فيحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض. هذه حماية للمرأة، يقول انتبه أن تطلقها، لأنها من الظلم بمكان أن تطلق المرأة وهي تعيش هذه الفترة المضطربة، فيحرم عليك. لكن خلها تتطهر وتتزين، ها، وعندئذ امتنع عنها ولا تمسها في هذا الطهر ان استطعت. فإن استطعت ان تمسك عن جماعها فاطلق. فهذا هو المنهج الرباني الذي يكفل للمرأة حقها، وايضا يحمي الاسرة من التصدعات. هذا ما يتعلق بالمرأة. أما ما يتعلق بالرجل، فعلى المرأة أيضا أن تقدر التزامات زوجها الوظيفية والاجتماعية والدعوية. فقد يكون طبيعة عمل الزوج شاقة، تأخذ وقتا كثيرا من يومه، فعلى المرأة هذه أن تصبر وتحتسب. وقد تكون والدته بحاجة إليه ولا تستطيع أن تقوم على حاجاتها بنفسها، فعلى الزوجة أيضا أن تراعي وتقدر هذه الظروف، بل وتحث الزوج على أن يكون برا بوالديه. وقد يكون عنده أخواته لا معيل لهم بعد الله عز وجل إلا هو، فعليها أي الزوجة أن تراعي هذه الظروف ولا تتبرم من وجودهم معها، من وجودهم معها في البيت. وقد يكون الزوج طالب علم أو داعية، نظر حياته لله عز وجل في دعوة الخلق وربهم إلى ربهم عز وجل، فعليها أن تعين زوجها، أن تعين زوجها على هذا العمل، وأن لا تقف عائقا في طريقه. تقتدي بذلك بمن؟ تقتدي بذلك بالصحابيات، وفي مقدمتهم خديجة رضي الله عنها وأرضاها، التي بشرها عليها أفضل الصلاة والسلام ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب، وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها ما بقي لصبرها واحتسابها رضي الله عنها وأرضاها. الطريق الرابعة التي نقي بها حياتنا الخلافات، التوسط في الأمور. التوسط في الأمور خير الأمور أواسطه. إن الإفراط أو التفريط في الأمور يفتح الأبواب للخلافات، للولوج إلى الأسرة لترى بعدها ألوانا كثيرة من المشكلات. إن الإفراط أو التفريط في الأمور يفتح الأبواب للخلافات، للولوج إلى الأسرة لترى بعدها ألوانا كثيرة من المشكلات. فالتوسط مطلوب كما قال صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. فهذه دعوة للتوسط في العواطف وعدم المغالاة في الحب إلى حد العمى. ومن التوسط الذي نوصي به أيضا التوسط في الإنفاق بين الإسراف والتقتير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل فلا تسرف، ما هو كل شهر فستان. والزوج دون أن تراعي يعني حاجات الزوج وديون الزوج وهموم الزوج، فعليها أن تتقي الله عز وجل وأن تكون حكيمة في إنفاقها. كما أن على الزوج أن يتقي الله عز وجل فلا يقصر في الإنفاق على أهله، وليعلم بأن نفقته على أهله إذا استحضر النية فيها هي صدقة ومأجور عليها. وخير دينار يتصدق به الرجل هو الدينار الذي يصرفه على زوجته وعلى أولاده وأبنائه. أيضا من التوسط الذي نريد أن يتحقق التوسط في الغيرة بين سوء الظن والديوثية، نسأل الله عز وجل السلام والعافية. فقد صح عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال إن من الغيرة ما يحب الله ويبغض، ثم بين أن الغيرة التي يبغضها الله عز وجل هي الغيرة التي يعني من غير غيبة. فتجد أن الرجل إذا دخل البيت وكأن يدخل على أناس يعني يتخونه، يدخل فجأة يتشكك، يشكك من بعفة وطهارة زوجته، يدخل على حين غفلة، وهذا ليس من منهج السلف. ولذلك نهى كما في حديث جابر، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا مخافة أن يتخونه. فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل وأن يحكم هذه الغيرة فيضعها في موضعها. كما أن في الجانب الآخر هناك من أصيب نسأل الله السلامة والعافية بلا مبالاة، لا يهمه أن تخرج زوجته بمفردها مع السائق، أن تدخل إلى السوق ويختلي بها البائع وتكشف وجهها له، لا يبالي بهذا. فالأول أو كلا الطرفين قد جانب الصواب. ولذلك ينبغي للمرء أن يتوسط في أموره كلها، التوسط أيضا في الاشتغال في شؤون الأهل والأولاد بين الإهمال لهم والابتتان بهم. هناك من الناس من ضيع صلاته ودينه وآخرته في سبيل أهله وأولاده، فهذا نقول له ما قاله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ومن الناس من أهمل أولاده وأهله فلا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر، يرى المنكرات في بيته فلا يغيرها، فهذا نقول له ما قاله الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا ينبغي أن نتوسط، لا أن نهمل فنترك الباب أو الحبل على الغارب، ولا نفتتن بهم بحيث ننسى حق الله عز وجل بأنفسنا، فنهمل فرائض الله عز وجل ولا نبالي بأكل الحرام في سبيل أن نوفر لأهلنا وأولادنا المال. الطريقة السابعة من طرق وقاية الأسرة من الخلافات التربية الإيمانية للأسرة، وهي من أعظم أسباب وقاية الأسرة من الخلافات. إنما أصابنا في الحقيقة إنما هو بسبيل أنفسنا، إنما أصابنا من البلاء بصورة خلافات أو مشكلات أو أمراض أو فقر أو غيرها إنما هو بسبب الذنوب والبعد عن الله عز وجل. ولذلك ينبغي للمرء المسلم أن ينكفئ كلما حدث خلاف في بيته، أن ينكفئ على نفسه ويستغفر الله ربه، كما كان ديدن السلف كان إذا لمس من زوجته نشوزا قال: ذلك بما كسبت يداي، ويعفو عن كثير. إن المرأة متى ما ضعف الإيمان في قلبها بدأ العصيان يدب في جوارحها، وإن الزوج متى ما فتر عن طاعة ربه رأيت منه يا أختي المسلمة الغلظة والجلافة والخروج عن منهج الله التي لم تعهديها به من قبل. ولذلك على الرجل أن يهتم بتربية زوجته وأولاده تربية إيمانية قويمة، وليبشر بعد ذلك ببيت خال من الخلافات أو من كثيرا من الخلافات،
وكما ندعو الرجل أيضا ندعو المرأة، إذ أن المرأة حقيقة لها أثر كبير على زوجها في صلاحه، فعليها أن يعني تنصح له وتخلص في النصيحة وتكررها وتستغل كثير من الأوقات التي هي تعرفها حقيقة، لأن النساء ترى يعرفن متى يعني ما هي الظروف الزينة. لكن للأسف كثير من النساء يعني تنتقي الأوقات المناسبة في فستان لها، فتقول يا أبو فلان أبقى الفستان وترى من زمان، فإذا استغلت هذه بدال البستان قالت لا يا أبو فلان تراني أشوفك تتأخر عن صلاة الجماعة، فهل لا كنت أولا ولا تراني أبزعل عليك. لو وجدنا مثل النساء في بيوتنا من يفعلها لو وجدنا السطر الأول قد امتلأ قبل الأذان، وابشر يا أبو فلان إذا صليت بالسطر الأول ابشر بعد الصلاة بما يصرك، كان وجدنا والله الحمد السطر الأول قد امتلأ. لكن القليل من النساء ما يفعل أو يفعلن ذلك. فإذا أيتها الأخوات والإخوة، أيضا التربية الإيمانية للأسرة طريق، بل من أهم الطرق التي ينبغي أن نحصن أسرنا بها حتى نتجاوز الخلافات. العنصر الآخر توجيهات وتنبيهات ينبغي مراعاتها عند الخلافات، وهذه التوجيهات نذكر بعضها، إنما أخذناها من الحوادث التي تقع والخلافات التي تقع بين الأزواج في أسرهم. أولا الكتمان والسرية للخلافات الأسرية، فعلى الزوجين أن يحذر من توسيع دائرة الخلاف بإخبار الأقرباء والجيران والأصدقاء، وتأخذ الزوجة ما أن تختلف معها بالليل ويخرج الزوج الموظف إلى عمله إلا رفعت الهاتف وأخبرت صديقاتها، والصديقة هذه تقترح عليها حل، وأصبح الخلاف قد انتشر بين أهل الحي، فيتحمس كل فريق لمناصرة قريبة فتوغر الصدور وتتسع الفجوة وتزداد الجفوة. وأحيانا قد يعرف بعض الأقرباء بحدوث خلاف، ولكن ليس من الضروري أن يعرفوا سببه، ولا ينبغي أن يسأل المسلم أخاه المسلم عن خلافه مع أسرته، لحديث عمر، وهذا الحديث لا يصح سندا، لا يسأل الرجل أخاه لما ضرب امرأته، بل حتى لو سألت أم الزوجة ابنتها فعليها ألا تذكر كل شاغدة وواغدة حدثت بينها وبين زوجها، وكل هذا في المرحلة طبعا الأولية للخلاف. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي، أي لم ينم القيلولة، والقيلولة هي نوم وسط النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط، جاء عليا فوجده في المسجد وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه التراب ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. والحديث رواه البخاري ومسلم. والحديث هذا فيه فوائد عدة. أولا فقه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، حيث لم تخبر أباها عن كل يعني عن الخلاف وما دار في الخلاف، وما قالت له هو قال لي كذا وأنا ردت له كذا وهو مخطئ أو هو مصيب. قالت: حدث كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج، انتهى. وثانيا حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أنه
بمجرد أن سمع هذا خرج عليه أفضل الصلاة والسلام. ما قال لها وش هذا الشيء وعيش قال لك وش قلتي له وهكذا. فحكمته صلى الله عليه وسلم في عدم سؤاله لابنته عن السبب ولا لابن عمه، حتى عندما ذهب إلى علي لم يسأله صلى الله عليه وسلم. ثالثا خروج علي من البيت، وهذا يستفاد منه أن الرجل إذا احتدم الخلاف بينه وبين زوجته فغضب يعني عليه أن يهدئ من غضبه وألا يلج في خلاف هو فيه غاضب. فإن لم يستطع من تهدئة عليه أن يتوضأ، فإن كان واقفا على سبيل المثال عليه أن يجلس، فإن كان جالسا عليه أن يضطجع، فإن لم يستطع أن يكظم غيظه ويسيطر على غضبه عليه أن يخرج من البيت كما فعل علي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لو تسمعون أيها الإخوة عدد يعني ندم بعض الرجال الذين طلقوا زوجاتهم، يأتي يطرق يديه وقد أخذته وتملكته الحسرة والندم وقد طلق زوجته في ثورة غضب، لو ترون كثرتهم لا خرجتم من بيوتكم لأول غضب أو لأول خلاف، بمجرد أن تشعرون بالغضب خرجتم من بيوتكم خشية أن تصلوا ما وصلوا إليه. ثانيا عدم من التوجيهات والتنبيهات عند وقوع الخلاف، ثانيا عدم مناقشة الخلافات الأسرية في حالة عصبية، وهذا تأكيد لما ذكرناه في الأمر الأول قلنا السرية وعدم توسيع الدائرة إلا عند الحاجة كما سنذكر بعد قليل. الخطوة الأمر الثاني التنبيه الثاني عدم مناقشة الخلافات الأسرية في حالة عصبية. ولذلك عندما جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم يستنصحه قال لا تغضب، فكررها عليه ثلاثة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا؟ يقول له لا تغضب لا تغضب. ثالثا ضبط اللسان والحذر من زلاته، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويوصي زوج من الأزواج زوجته لئلا تغادده الكلام في حالة غضبه فيقول لها ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب. رابعا التنبيه الرابع عدم التأخر في حل الخلافات، إن الخلاف إذا طال مكثه في القلب استأصل فيه وترك أثرا وأحدث جرحا قد يصعب علاجه. وقد ثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال ونساؤكم من أهل الجنة الودود العؤود على زوجها، أي التي تعود وتسريه، التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى، ما تستطيع أن تضع رأسها على الوسادة حتى تراضي هذا الزوج الذي غضب عليها. كما في التأخر أيضا تمكين للشيطان في أن يوسوس في الصدور وينفث شره، مما يؤدي إلى توسيع الهوة وازدياد الجفوة. خامسا التنبيه الخامس الاستشارة وتوسيع الدائرة، إذا ما استطاعت الزوجة أو الزوج في حل الخلاف بين جدران المنزل فعليها أو عليه أن يستشير به أهل الخبرة، وأهل الخبرة ليس من الشرط أن تكون الأم أو الأب، أحيانا من المصلحة بمكان أن يعني يكتم خبر الخلاف عن الأب والأم. لماذا؟ لأنهما جاهلان لأصول أحكام الشرعية التي ينبغي أن نسير عليها في الخلافات. ولذلك ينبغي أن نضع ضوابط للاستشارة، الاستشارة لا تكون لصديقك أي صديق وإن كان لا يفقه من أمور الدين شيئا، ولا تكون لجارتك أيتها الأخ وإن كانت لا تحسن أمرا من أمور دينها، بل الاستشارة تكون لأهل التقوى والخبرة والعلم، ويكون يحبذ أن يكون أقرب الناس إلى طرفي النزاع ممن يحسنون صنعا في مثل هذه الأمور، لأن الله عز وجل قال حكما من أهله أو حكما وحكما من أهلها، فذكر القرابة لأنهما يعني بالإضافة إلى الفقه ينبغي أن يكون أيضا الحفظ على سلامة هذه الأسرة. سادسا من التنبيهات التي يعني ينبغي أن نراعيها هو الدعاء، أن تدعو المرأة ويدعو الزوج بما أخبرنا الله عز وجل في كتابه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ننتقل للعنصر الآخر، كيف يتصرف الزوج عند نفوذ زوجته؟ يذن؟ نعم. الحمد لله، نحاول أن نختصر ما بقي لنفتح الباب للإجابة على الأسئلة. كيف يتصرف الزوج عند نشوز زوجته؟ النشوز هو استعلاء الزوجة على زوجها بالعصيان أو التمرد أو الأذى والكراهية. والمنهج الإلهي في معالجة النشوز يتلخص بالخطوات التالية: الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب غير المبرح، ومن ثم التحكيم. وقبل هذه المراحل لا بد للزوج أن يعرف الأسباب التي كانت وراء نشوز زوجته. ومن أسباب نشوز الزوجة انشغال المرأة عن واجباتها بأمور الوظيفة أو أمور ترفيهية، فقد تكون الزوجة موظفة وما ترجع من العمل إلا وهي متعبة، فتتباطى في تنفيذ أوامر زوجها وتقصر في مسؤولياتها تجاه أبنائها، أو قد تكون يعني قد قضت سحابة يومها بين المجلات وبين الأزياء وبين المكالمات الهاتفية، فهي ما تركت جارة إلا واتصلت عليها وأخبرتها عن أحوال جارتها وأخبار السوق وغيرها، مما له الأثر في يعني ينعكس أثر ذلك على حسن تدبيرها لشؤون بيتها وقيامها على أمور زوجها. ومن الأسباب أيضا جهل الزوجة بحق زوجها عليها، ومنها أيضا أي من أسباب نشوز الزوجة صفات المرأة وخصائص شخصيتها، فقد تنزع بعض النساء إلى حب السلطة والسيطرة على الزوج بدافع الغيرة أو بدافع التربية في البيت. يعني قد تكون يعني امرأة مدللة في بيتها ولها الكلمة الأولى والأخيرة، فهي تحاول أن تنقل ما عاشته في بيت أهلها إلى بيت زوجها. ومنها أيضا أي من أسباب نشوز الزوجة الصورة الخيالية الناعمة التي ترسمها مجلات النساء في أذهان قرائها من الفتيات على أن الزواج أو الأسرة يعني كلها يعني مفروشة بالوغود وما في عقبات، ويعني حياة كلها، وهي كذلك حقيقة، لكن ينبغي عندما نقوم بواجباتنا ونؤدي مسؤولياتنا. أما أن تقوم المرأة في الساعة التاسعة هكذا 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 تقول مجلات المرأة، تقوم التاسعة هكذا قراءة تعلقا، تقوم الساعة التاسعة، كيف تقضين يومك؟ قالت أقوم الساعة التاسعة، فأبادر أظافري بمحلول كذا، وبعد ذلك أتوجه إلى بشرتي فأدهنها بدهن شارلت، وبعد ذلك أنتقل لقشرة قيعان الأرجل فأبشرها. مثل هذه إذا انقبعت وغسخت هذه البرمجة اليومية للمرأة التي تقرأ أو أدمنت قراءة هذه المجلات، فربما يكون النشوز من استقرار هذه الأفكار وتفريخ هذه الصور التي نقلتها تلك المجلات في قلوب قرائها، قد تكون سببا في نشوز الزوجة. وأيضا المسلسلات التلفزيونية وغيرها أيضا قد تعكس تلك الصورة الخيالية الخالية من المعكرات والمكدرات. فإذا وقعت أو جاءت المرأة إلى بيت زوجها وتسلمت المسؤوليات ويعني حضر وقت الواجبات وجدتها تقف الموقف السلبي من الواقع. سبب آخر أيضا محيط المرأة، صديقاتها جاراتها، لا سيما إذا تحقق أمران في المرأة. الأمر الأول ضعف شخصيتها، والأمر الثاني سوء صحبتها. فالمرأة شديدة التأثر بمن حولها بلا شك، ولكن يزداد هذا التأثر إذا كانت ضعيفة الشخصية، وأيضا إذا كانت أصحابها من السيئات نسأل الله السلامة. وأيضا من أسباب نشوز المرأة طبيعة الرجل، فإذا كان الرجل ضعيف الشخصية أمام زوجته فقد يدفع هذا الضعف إلى بروز وظهور بعض علامات الاستعلاء والتسلط. فينبغي أن لا يكون دكتاتوريا أيضا، ظالما متجبرا، ولا أن يكون لدرجة أن الأمور ليست بيده، فلا يستطيع أن ينكر منكرا ولا أن يقيم معروفا في بيته. ومنها أيضا إجبار الفتاة على الزواج من رجل لا تحبه، فتضطر عندئذ أن تتزوجه وتبدأ الإشكالات والنشوز بعد الزواج. ومنها أيضا من أسباب نشوز الزوجة تأليد أهل الزوجة لابنتهم على زوجها. ومنها أيضا التباين النفسي أو الإيماني أو السن، وأقصد بالإيماني أن تكون المرأة ملتزمة والزوج غير ملتزم، أو أن يكون الزوج ملتزم والزوجة غير ملتزم، ومن ثم تبدأ الخلافات. وأيضا الفارق في السن له أيضا أحيانا دوره في الخلافات. السبب أيضا العاشق قد تكون أخطاء يقع فيها الزوج نفسه. فالزوج إذا كان كثير الخطأ لا ينفق على زوجته، يعاملها معاملة غير يعني صالحة، لا يعاشرها بالمعروف، فعندئذ قد تندفع المرأة إلى النشوز من زوجها وعلى زوجها. خطوات معالجة نشوز الزوجة بين الحق عز وجل كما ذكرنا في كتابه، فمنها أولا الوعظ، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فبالكلمة الهادئة والابتسامة الحانية والعبارة المؤدبة الرفيقة يوضح الزوج لزوجته يعني تقصيرها بحقه، فيذكرها بالأجر الكبير لطاعة زوجها وصبرها عليه، ويذكرها أيضا بالإثم العظيم إن هي عصت، ويذكرها أيضا بأيام الماضية، أول شهر ثاني شهر، ويذكرها بالسفرات ويذكرها بشيء معين، أقصد يعني رحلات معها ومع الأولاد، وينتقي تلك الأيام ويذكرها لعلها يغق قلبها عليه. ويذكرها أيضا بالعواقب المترتبة على نشوزها من تفكيك للأسرة وتفريق للأولاد. وهذا لا شك إذا كان أمامه امرأة تقية تعقل ناضجة فإنها سترجع قطعا. ومع ذلك هناك من الزوجات ما لا تكف عن نشوزها، وعندئذ ينتقل للمرحلة الثانية وهي الهجر. قال الله تعالى واهجروهن في المضاجع. وانتبه أخي الحبيب أيها الزوج، قال الله عز وجل واهجروهن في المضاجع، ولم يقل عز وجل عن المضاجع. وفي فرق بين التعبيرين، في المضاجع أي أن يكون معها في نفس الفراش ولكن يدير ظهره عنها لا يجامعها، فهذا هجرا في المضاجع. أما عن المضاجع فهو أن يترك أصلا الفراش ينام في غرفة أخرى. ولذلك قال الله عز وجل واهجروهن في المضاجع، لأن هذا أخف من الهجر عن المضاجع. وهذا يعني أيضا أن الأولاد وبقية الأسرة أي الهجر في المضجع لا يعلمون عن هذا الخلاف، لأن الغرض هو تسديد وتنبيه الزوجة على خطائها وليس المقصد فيه التشهير. ومع ذلك فهناك ضوابط وأحكام ينبغي أن يراعيها الزوج حال هجره لزوجته. الضابط الأول: الهجر في الكلام لا يكون أكثر من 3 أيام. ما هو تهجرها شهر لا تكلمها؟ والدليل على هذا الضابط قوله الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، رواه الإمام مسلم. الضابط الثاني: الهجر في المضجع لا يكون أكثر من 4 أشهر على القول الراجح، وهي مدة الإيلاء، يعني أن الرجل يهجر مجامعة زوجته أكثر شيء 4 أشهر. يجوز للرجل أن يهجر غرفة زوجته، يعني ما ينام معها في الغرفة الناشز. يجوز للرجل أن يهجر غرفة زوجته الناشز، فقد صح عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه آلى من نسائه شهرا واعتزلهن. ولكن هذا لا يكون أيها الإخوة لأسفه سبب ولمجرد أول خلاف. ومنها أيضا الضابط الرابع: يجوز الهجر بشرط أن لا يؤدي إلى مفسده، وأن لا يكون يعني أمام الأطفال والناس حتى لا تزيد الجفوة وتسوء العشرة. خامس: الهجر لا يكون انتقاما وتعذيبا، وإنما يكون تأديبا وتقويما، ويكون لسان حال الزوج: إني لأمنحك الصدود، وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. ثالثا: الضغط. إن لم ينفع الهجر ينتقل الخطوة الأخرى، الضغط: وانضربوهن. ومن الناس من لا ينصلح حاله إلا بالضرب أو بالقسوة، وهو على نوعين، أعني الضرب المبرح وهو حرام، لا يجوز للرجل أن يضرب ضربا مبرحا وهو ما يخشى منه الجرح أو التشويه. وغير المبرح الضرب الخفيف هو الجائز الذي لا يدمي ولا يخشى منه كسر ولا جرح، وهو جائز عند الحاجة. ولا شك أن الضرب فيه مفسدة، وإنما أباحه الإسلام لدرء مفسدة أكبر منه، وهو الطلاق وتشريد الأسرة وانهيار كيانها. وطبعا يستخدم الزوج هذا الضرب عند غلبة ظنه بأنه ينصلح حال زوجته بهذه الوسيلة، وإلا فلا. كيف تتصرف الزوجة عند نشوز زوجها؟ هذا العنصر الأخير أو قبل الأخير. نشوز الزوجة، الزوج، مضاغة الزوج لزوجته بالضرب، كأن يضرب الزوج زوجته لغير سبب، أو يضيق عليها، أو يمنعها حقوقها من القسم والنفقة ونحو ذلك من سوء العشرة. قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فالمرأة أيضا عليها أن تخطو خطوات في إصلاح الخلل أو إصلاح نشوز الزوج إذا وقع. ومن هذه الخطوات التي ننصح المرأة باتباعها: أولا، معرفة السبب. فعل المرأة أن تأتي إلى زوجها فتقول له: ما غابك مني؟ هل أسأت إليك؟ وتتحقق من سبب نشوز هذا الزوج. ودليلنا في ذلك حديث سعدة، وقد ذكرناه في الدرس السابق. وقد يكون يعني عند سؤال المرأة لزوجها عن سبب نشوزه، قد يكون صفات الرجل الشخصية، قد يكون من صفات البخل، يعني هناك بعض الرجال بخيل، وقد يكون قاسي، وقد يكون فيه ثورة من غضب وحدة، وقد يكون أيضا من أسباب نشوزه يعني أصحاب السوء الذين قد أحاطوه فغيروا من معالم صفاته. وقد يكون السبب أخطاء الزوجة نفسها، فعليها أن تراجع النفس وأن تصحح هذه الأخطاء. الخطوة أيضا الأخرى: وعظ الزوج. على المرأة أن تعظ زوجها، أن تعظ زوجها فتذكره بالله عز وجل وما أمره الله عز وجل به من حسن العشرة. ثالثا: مراجعة النفس. والتخلص من الصفات التي نفرت الزوج منها. وهذا أيضا تأكيدا لما ذكرناه. والأمر الرابع استرضاء الزوج بالتنازل عن بعض حقوقها عليه، كما فعلت سودة رضي الله عنها حيث قالت النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم سودة لعائشة رضي الله عنهم أجمعين. والرجل التقي هو الذي يقدر ما تفعله زوجته من أجله فيغف ويراجع نفسه. الخطوة الأخيرة للإصلاح التحكيم، ونقصد بالتحكيم تولية الزوجين المتنازعين، رجلين من أهليهما للإصلاح بينهما والفصل في خصومتهما. والدليل قوله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. هي إن لم يستطيع الحكمان أن يصلح بين الزوجين فرق بينهما، كما قال عز وجل: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. والتفريق إما أن يكون فسخ أو خلع أو طلاق. والطلاق أيها الأخوة والأخوات يحتاج منا إلى وقفة، وهناك نية إن شاء الله تعالى لإلقاء درس هو بعنوان: لماذا طلقت وكيف طلقت؟ أي النساء نعرض بعض القضايا التي يعني طلقت فيها نساء، وهناك أسباب يعني وصلت بهن إلى الطلاق. لماذا طلقت؟ فنذكر هذه الأسباب وكيفية الحيثيات التي حدثت فيها، وكيف طلقت. أيضا الطلاق هناك الكثير حقيقة من المسلمين من يجهل كيف الطلاق السني الذي ينبغي أن يتبع به الرسول صلى الله عليه وسلم، فنجده يطلق طلاقا بدعيا. فأجد من الحكمة بمكان ومن أهمية بمكان أن يكون هناك درسا يتعلق بهذا الأمر. وأخيرا، إن الخلافات الأسرية والمشكلات الزوجية من أخطر ما يهدد المجتمع المسلم. فالخلاف يتجاوز جدران المنزل لكي يخرج إلى المجتمع بأجيال عاشت الاضطراب في مساكنها ومحضنها، ويولد المطلقات ويولد الحقد والضغينة. وكل هذه الآثار يعني تضعف بنية المجتمع وتزعزع استقراره، وتؤخر من نضوج ثمرة هذه الصحوة. أسأل الله عز وجل أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وين الواقع التي ذكر؟ هذه مجموعة أسئلة نجيب على بعضها مما نعرف. وهذه ورقة، وأجد أن أيضا أوراق كثيرة وردتني من الدرس الماضي حول قضية تتعلق بعرض المشكلات. بالنسبة لي أستقبل المشكلات الاجتماعية سواء من النساء أو من الرجال، وأجيب عليها بحسب علمي. فإن كانت المسألة تحتاج إلى فتوى شرعية ذهبت بها إلى بعض أهل العلم أستشيرهم بها، وأرجع إلى صاحب المشكلة فأذكر له القول الذي قاله الشيخ. ولذلك يسأل بعض الأخوة عن يعني كيف الطريق. طبعا رقم الهاتف 491-82-51، هذا رقم الهاتف المنزل. كما أنه في المسجد، هذا المسجد فيه صندوق قد وضع لوضع المشكلات، وسيقوم الأخوة على أخذ هذه المشكلات والإتيان بها إلي لكي أتمكن من مراجعتها والإجابة على ما أستطيع الإجابة عليه، وما لم أستطع الإجابة عليه أحلتها إلى بعض المشايخ حتى نخرج بالحل الذي يتناسب مع هذه المشكلة. وعلى أي حال بالنسبة إلى المشكلات الاجتماعية ينبغي أن يعني تكتبها الأخوات وتضعها قبل الدرس حتى يأتون بها الأخوة إلي ويكون الحل يعني يكون الحل قد حضر في ذهني فأستطيع أن أجيب عليه. هذه أخت تقول زوجي شديد الغيرة حتى إنه إذا رآني التفت من نافذة السيارة قال لما تنظرين إلى الرجل ألا يكفيك أنا، مع أنه مستقيم على طاعة الله أحسبه كذلك والله حسيبه، وأنا تضايق من هذه التصرفات حتى إنني لا أحب الخروج معه. ذكرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ومن الغيرة إن من الغيرة ما يحب الله وإن من الغيرة ما يبغض الله. ثم ذكر عليه أفضل الصلاة والسلام إن الغيرة التي يبغضها الله هي الغيرة من غير غيبة، أي من غير مسوق. فإذا كانت أخي الحبيب زوجتك صالحة ولا يعني ظهر لك من أمرها شيء بين، فلا يحق لك أن تسيء الظن بها، فإن بعض الظن إثم. فأنت إذا أسأت الظن بزوجتك من غير مسوق شرعي فإنك آثم بلا شك في ذلك. وذكرنا حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرق الرجل أهله ليلا مخافة أن يتخونهم، وكان عبد الله بن مسعود إذا أتى إلى أهل بيته يعني حرك عليه، وينقل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنهم أجمعين، كان إذا وصل إلى الباب حرك عليه حتى يشعر أهله بأنه قد حضر. فينبغي للمرأة أن يتقي الله عز وجل وأن لا يسيء الظن في أهله إلا إذا وجد إمارات أو دليل له من الله فيه سلطان وبرهان. فأرجو أن نحذر من هذا. ولذلك يعني ها قد بدأ الخلاف من هذه النقطة كما ذكرنا في الخلافات، التوسط في الغيرة ووضعها في موضعها الشرعي الصحيح هو الطريق لأن نقي أسرنا من المشاكل. وبنفس الوقت يعني كما ذكرنا في الدرس لا مبالاة، أحيانا أيضا الغيرة معدومة تصل عند بعض الرجال أو تكاد أن تكون معدومة، فيسمح لأهله أن يخرجوا مع السائق فينفرد السائق مع الزوجة ويحدث من المشاكل ما الله به عليم أيها الأخوة. فلذلك أخي الحبيب الغيرة ضعها موضعها الشرعي، ضعها في موضعها الشرعي، والتفات زوجتك لرؤية رجل أو غير رجل ما ينبغي أن تشكك من هذه النظرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قد سمح وأذن لعائشة بأن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، حتى أنه قال يعني لها ثلاثة مرات ألا اكتفيت، وهي تقول لا بعد لا بعد. فعليك أن تتقي الله عز وجل في زوجتك وألا تسيء الظن بها إلا إذا ظهر منها بوادر لذلك. نرى نساء يحضرن إلى هذا الدرس ولكن لا يلتزمن بالحجاب الشرعي من تغطية الوجه وغيره، فهل من نصيحة؟ نقول للأخوات أن جواز الخروج من البيت سواء كان المسجد أو لزيارة الأهل أو لغيرها من شؤون ينبغي للمرأة أن تلتزم باللباس أو الحجاب الشرعي فتغطي جسدها كله، إذ أن المرأة عورة كلها. ولذا فأنا أحرض على الأخت التي لا تلتزم بهذا اللباس أن تأتي أو تخرج من بيتها. ولذلك كما ذكرنا في أول اللقاء أن من أداب الخروج من البيت بالنسبة للمرأة أن تخرج بالحجاب الشرعي، وأن يكون هذا اللباس مع كونه ساترا فظهارا لا يشف وليس شبيها بالرجال وليس متشبهة بلباس الكفار وليس بلباس شهرة وليس مطيبا أيضا، ألا تكون قد مست طيب. للأحاديث التي وردت في ذلك تنهى المرأة أن تخرج من بيتها متطيبة ولو كانت تأتي إلى المسجد، فعلى الأخوات أن يتقين الله عز وجل فلا يأتينا إلا بالآداب التي سبق، وأن أكدنا على الالتزام على ضرورة الالتزام بها. ننتهي نكتفي بهذا القدر، ونعد أن الدرس الذي القادم إن شاء الله تعالى سيكون للأسئلة بإذن الله تعالى.